السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في الجزء الأخير من المحاضرة الثالثة بعنوان الفرصة المقابلاتية، ورح نتناول فيه العنصر الرابع والخامس. العنصر الرابع بعنوان أهم العوامل في خلق اكتشاف تقييم وتطوير الفرص المقابلاتية، والعنصر الخامس بعنوان مبادئ اختيار الأفكار المناسبة الذي تجدوه في الصفحة رقم 11. أوكي، أهم العوامل اللي تكلموا عليها العلماء والباحثين واللي يخليوك من خلالها تخلق الفكرة، يعني تجد أولا تكري كومون كري فوتر ايدي، يعني من البداية، أو أنك تكتشفها لو أنها موجودة في محيطك، تقيمها، وأيضا أنك تطورها وترجحها فرصة قابلة لأنها تتجلى في شكل مشروع. أول شيء يتكلموا عليه العلماء هو مقدار اليقظة الذهنية نتاعك حول محيطك وحول ذاتك. كل ما كان عندك مقدار جيد من اليقظة لذي، كل ما كان عندك إدراك أكثر للفرص المهملة من طرف الآخرين. وهذه فرصتك في حد ذاتها، أنك الحاجة التي لا يراها الآخرون أنت تراها قبلهم، وتعمل entrepreneurial awareness أو وعي مقاولات، يعني يعود عندك يقظة لفكرة وفرصة بالأحرى قابلة للتجسيد، تقدم من خلالها منتج أو خدمة أثناء ما الناس تشوف فيه ومش قادرة تستوعب أنه واو هنا فرصة وهم لم يروها بعد. هذا الوعي يكون بمقدار احتكاكك بالمحيط نتاعك، يكون بمقدار متابعتك للتغيرات التي تحدث، ويكون بمقدار رغبتك في أنه يكون عندك مشروعك الخاص ومدخلك الخاص بيك، وأنك تنمو وتحقق أهدافك وتحقق استقلال مادي جيد. العامل الثاني هو مقدار تعلمك ومعارفك السابقة والحالية، والذي يسمى بالتباين في المعلومات والمعارف. مقدار التباين يعني مقدار الاختلاف اللي بينك وبين إنسان آخر وإنسان ثالث، هو اللي يخلي أن واحد فيكم يرجع فكرة فرصة ومن ثم يحولها إلى مشروع. المعارف هذه السابقة باختصار هي معرفتك السابقة بمحيطك، معرفتك السابقة ممكن طرق عمل، ممكن أنت خدمت على بكري، ممكن دخلت جرب تخدم في الصيف، تخدم عند ناس واحد أخرين، معارفك السابقة ببعض المشاكل، ممكن أنت الآن راك زبون لخدمة من الخدمات، خدمة أكل أو خدمة حلاقة أو نظافة أو خدمة لباس أو أي خدمة صغيرة كانت أو كبيرة، فأنت تنظر كعين زبون وتقول لو كنت أنا صاحب العمل كنت نقدم الخدمة والسلعة الفلانية بالطريقة الفلانية. وهذا المعارف السابقة تعتبر من أبرز المصادر اللي يخليوك تخلق وتكتشف فرصة، مش فقط فكرة، فرصة قابلة للتجسيد. وكل ما كنت مطلع وزدت على ذلك تعليم ذاتي، بعض الدورات، بعض التكوينات، لقاءات، حلقات النقاش كما ذكرنا، تعلمك لمثل هذه المقاييس، كل ما كنت أقرب إلى أنك تجد الفكرة أو الفرصة المناسبة للتجسيد. نقطة رقم ثلاثة أو العامل الثالث المهم هو شبكة علاقاتك الاجتماعية. وكل ما كانت شبكتك في العلاقات متشعبة، ممكن تكون غير مباشرة من خلال أنك تطلع على حسابات مختلفة، حسابات قوية أصحابها عندهم سعي واضح ونجاح واضح، ومش حسابات تافهة، كل ما قدرت أنك تدي من خبرة هؤلاء الناس وتستكشف أنه هناك فرصة يمكنك أنك تجسدها أو حتى تقلدها وتجود عليها وتخرج بمشروعك الخاص. أيضا العلاقات قادر يكون فيها أنواع، بحيث أنك تخرج منها بأفكار. هناك علاقات قوية وهناك ما يسمى بالعلاقات الضعيفة أو البعيدة. والغريب في الأمر أنه الكثير من الدراسات تشير إلى أنه قد تكون بعض العلاقات البعيدة والمهملة جسر وصول لاكتشاف فرصة ما. مثلا والله أنت عندك إنسان موالف يوصلك، يعني علاقتكم فقط نقل، فتدخلوا في حوار بسيط قادر هو يقدم لك فكرة أنت تستشف من وراءها فرصة تجسدها في مشروع، قادر ملاحظتك لزميلك اللي هو وقع في مشكل كزبون وقعد يحكي لك عليه خليك تشوف زاوية جديدة أنك تقدم خدمة وتقدم منتج لأنه زميلك وقع في هذا المشكل فأنت تحله له. أوكي، وهناك أفكار كثيرة. العامل الأخير هو سماتك الشخصية. توصلت الكثير من الاختبارات إلى أنه أهم سمتين رئيسيتين يتعلق بهم اكتشافنا للفرص المناسبة حتى تتجسد في شكل مشاريع هي سمة التفاؤل وسمة الإبداع. كل ما كنت أقرب إلى أنك تتكلم بطريقة ولم لا، ولماذا لا نجرب، ولماذا لا نطبق، ولماذا لا نجسد هذه الفكرة، كل ما كان عندك إمكانية أكبر أنك تجد الفكرة المناسبة والفرصة المناسبة وتنطلق بمشروع أنجح. نقطة ثانية اللي ذكرناها اللي هي الإبداع، واللي هي قدرتك على قراءة العادي بطريقة غير عادية، يعني موقف عادي يشوف الناس عادي وانت تشوفه من زاوية أخرى، زاوية فيها إما المفقود أو المميز. هكذا نكون كملنا ببساطة أهم العوامل التي تخلق، تستكشف، تقيم وتطور أفكارنا الجيدة القابلة للتجسيد كفرص مقاولاتية. العنصر الأخير من هذه المحاضرة هو ببساطة بعض المبادئ التي تساعدك على تجويد فكرتك ونقلها من فكرة عادية إلى فكرة مناسبة لأن تصبح مشروع. خيرنا بعض النماذج، من بينها نموذج دراكر. بيتر دراكر يتكلم على حوالي 5 أسئلة حتى تحلل الفكرة وتخرج بها بفرصة. أول شيء يسألك، يقول لك إذا عندك فكرة معينة في ذهنك ولم تقرر بعد أنها قابلة للتجسيد أو لا، اسأل نفسك هل فكرتي بسيطة وواضحة، بسيطة ومركزة أم لا. كاين ناس يقول لك أو حاب نفتح كافيتيريا، هكذا كافيتيريا بصفة عامة، كافيتيريا عامة معناها راح تكون مثل أي كافيتيريا أخرى، لكن هل فكرتك أكثر تحديد؟ والله حاب نقدم كافي فقط، حاب نقدم تاي فقط، حاب نقدم منتجات الحليب، حاب نقدم شيء معين، حاب نقدم فاتور متكامل للكليون تاعي لانه راني في مكان وين الناس تخرج للعمل ومحتاجين انهم يفطروا ولكن ما كانش فاتور متكامل، فانا هذه الفكره تاعي. وقيس عليها اي فكره، ولكن اول حاجه خلي فكرتك واضحه ومركزه محدده، ما تخليهاش عامه. مثلا واحد يقول لك نفتح حانوت مواد غذائيه، حوانت المواد الغذائيه اصبحت الان اكثر تخصص، مثلا واحد تلقاه فاتح مواد غذائيه ولكن عنده منتج معين هو الاكثر قوه في المحل تاعه، مثلا حليب معين، اجبان معينه، عجائن معينه. فاليوم المجتمع رايح نحو التخصص. السؤال الثاني تسأل هل هي مفهومة؟ يعني أنا لما نفتح هذا الحانوت الناس راح تفهم وجيني ولا راح يجيها غريب؟ أوكي، فكل ما كانت فكرتك واضحة وبسيطة كل ما كانت قابلة للنجاح أكثر، على عكس ما راح تكون معقدة وغامضة. السؤال الثالث هل نقدر نحللها إلى أجزاء بسيطة أم لا؟ كل ما كنت قادر نقسم فكرتي إلى خطوات بسيطة كانت فكرتي قابلة للتجسيد. ولا مثلا طالبة اللي كانت معانا ودارت مشروع ديكور ليلة الحنة، فكانت قادرة تقسمها إلى أجزاء بسيطة، إنه والله أنا راح ندير جزء وين مثلا ديكور المكان الجلوس وديكور الطاولة وفقط، جزئين بسيطين الثالثة لهما. ممكن من بعد طورت عليهم أشياء أخرى، مرفقات أخرى، فهذه يجي شوي بشوي. السؤال الرابع هل أستطيع البدء بمشروع صغير ومحدد؟ ولهنا أهم رواد الأعمال في العالم وفي العالم العربي يتكلموا على هذا النقطة بالتحديد ويقول لك الفكرة الناجحة هي التي لا تحتاج فيها إلى مبلغ كبير، المبلغ الذي لديك يكفيك. يعني لو فكرتك تبدأ ب100,000، معناها لازمك تبدأ ب100,000. أنك تستنى باش تدير مليون وتبدأ، هذه قال لك فكرة خاطئة. من المفروض الفكرة الناجحة هي التي تبدأ أثناء التجريب بأقل ثمن، أقل جهد، أقل وقت، ونتائج طيبة. هنا تقدر تقول بلي هذه الفكرة قادر نخسر عليها ونكبرها، بس إذا كان من البداية مديت لك جهد كبير ووقت كبير ومال كبير ونتائج شوي شوي، ما كان لاه أنك تنجاجي فيها، إلا إذا كان عندك شركاء آخرين، عندك دعم واحد أخر، فهذه يعني هذه جزئية أخرى تماما. لكن لو كنت بوحدك وراح تبدأ مشروعك، فحط هذه المعايير الأربعة كمحدد للانطلاق: أقل مال، أقل جهد، أقل وقت، وأفضل النتائج. هنا تقدر تنطلق. سؤال الخامس: إذا مشات هذه الفكرة، هل يمكن أنك تديرها، أنك تكبرها، أنك ممكن دخل معك شركاء، أنك دخل عندك خدام وسنين، وتبدأ تفكر أنت في الطريقة هذه؟ واو، إذا كل هذه الأسئلة كانت نعم، فهذه الفكرة قابلة للتجسيد، وهي فكرة تصلح لكي تكون فرصة مقابلاتية. أوكي، هناك بعض التصرفات والسلوكيات يجب على المقاولين الانتباه لها. أولا، يجب أنهم ينتبهوا لأن هناك فرص قد تظهر من خلال القراءة والدورات واليوتيوب والبودكاست، فلا يغفلون هذه الجزئية، جزئية التعلم الذاتي، التعلم المستمر. ثانيا، أن ينتبهوا إلى جزئية الاتصال بأصحاب الخبرة وناقشوهم ويشوفوا مشاريعهم على أرض الواقع حتى يكون قرارهم أصوب. نقطة ثلاثة، أنهم يراجعوا الجانب التسويقي، يشوفوا في الانستا، في التيك توك، في الفيس، في أي واحدة من قنوات التسويق الحالية على مستوى التواصل الاجتماعي، كيف يمكن أنهم يكبروا الفكرة تاعهم ويعرضوها بشكل أفضل للزبائن. ممكن حتى أنهم يأخذوا دورة تكوينية وحتى استشارة في المجال التسويقي حول فكرتهم. النقطة الرابعة، أنهم يحاولوا يفهموا فكرتهم من ناحية العمل. يعني قال أنا رح نفتح كافيتيريا، على قدها رح نفتحها؟ شكون الخدام اللي رح يقف فيها؟ ما هي الخدمات التي سأقدمها؟ شكون حيغسل الماء؟ شكون رح يقدم ذلك القهوة؟ في واش رح نقدمها؟ دي قوبلي ولا فناجن قزاز ولا؟ يعني قال لك لازم ترد بالك لخطوات التجسيد والتنفيذ، أو ما يسمى بالناحية الإنتاجية. هذه هي ببساطة كلمة الناحية الإنتاجية، حتى ما تجيكمش صعبة في الفهم، يعني هي كيف أنفذ مشروعي على أرض الواقع. النقطة الخامسة، أنهم يدرسوا الفكرة جيدا من الناحية المالية، وكما تكلمت لكم كل ما كان مؤشر المالي منخفض في البداية والنتيجة جيدة، كل ما دل على أن المشروع أفضل. النقطة السادسة، أنهم يدرسوا الناحية الإدارية، معناها شكون راح يكون مسؤول إذا راح ندخل إنسان يساعدني من البداية، أو نصبر شوية، أو نخدم بروحي، أو نطلب استشارة. نقطة السابعة، هو أن أسعى باستمرار إلى أن أحول فكرتي إلى تطبيق. ما نقعدش فقط نتكلم على الفكرة، والله فكرة جيدة، يعني كلامنا لحد الآن رائع من حيث أنه يخليك تفلتر، تغربل من هذه الفكرة الجيدة ولا لا، ولكن سيبقى مجرد كلام إذا توقفنا في هذه المرحلة. وهذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه المقاولون اليوم، أنه أكثر من 70 ولا 75% من أفكارهم لم تجسد لحد الآن، ويقعون في فخ كبير يقول عليها أصحاب الريادة، ريادة الأعمال، بأنه فخ الناس الذين لم يجربوا بعد. فإذا كنت من الناس الذين لم يجربوا بعد كطالب وراك تتلقى في مقياس مقاولتي مني، خليني ننبهك لهذا الفخ. الفخ هذا أنه الإنسان صاحب الفكرة يقول أنا مانيش راح نقول على فكرتي، ومانيش راح نناقشها، ومانيش راح نقدم استشارة فيها، ولا نروح للناس اللي ممكن يساعدوني، لأني أخاف أنه الناس تسرق لي فكرتي ويقلدوها لي ويديروا كيفها وإلى آخره. الرد المتوازن والحكيم على هذا بطريقة علمية هي أنه قادر نعم الناس تسرق لك فكرتك وممكن ندير كيفها وإلى آخره، ولكن قلنا الرد الحكيم هو الإنسان اللي لقى هذه الفكرة رح يلقى ما أفضل منها. هذه نقطة. النقطة الثانية، هو الوحيد اللي يعرف كيفاش يطورها، يعني الإنسان اللي قلدك مستحيل يعرف يطور كما كنت أنت صاحب الفكرة قادر تطورها. النقطة الثالثة، ما يفوتكش أنه إذا هداك ربي سبحانه وتعالى وحاشاه لله سبحانه وتعالى دائما هادي محب، قلنا إذا بديت في المشروع نتاعك دير في بالك باللي راح تبقى مدة باه يعرفوك الزبائن، يعني قال 3 شهور، شهرين، عام، صوار مشروعك انت كيفاه راح يكون خطوات نتاعو في هذا العام اللي ما بين ما انتشرت وما بين ما الزبائن عرفوك بطريقة اكثر. هذا العام في رأيك الناس مش راح تقلدك، الناس مش راح تدير كيفك، راح تخلي روحك في الظلمة؟ لا، لو يوم يخرج لنا ستيف جوبز هذه الهواتف النقالة والشاشات الذكية ما كنا لنصل هذه المرحلة اللي رانا نقدم فيها الآن، هذه الدروس أونلاين وهذه الدروس السمعية البصرية ما كنا لنقدمها، وما كانت لتخرج هناك منافسة من مختلف الشركات، سامسونج، بلاك بيري سابقا، الكثير من الشركات. أوكي، فإني لا أقدم فكرتي، لا أناقشها، لا أنطلق فيها من باب أني أحفظها حتى لا يقلدها آخر، هي فكرة خاطئة، وفي نفس الوقت أدعوك إلى أن تكون متحلي بالحكمة، متحلي بالذكاء، بحيث أنك لا تعرضها على أي شخص، لا تعرضها على أي أحد، أعرضها على الناس الذين يقدمون لك فعلا الدعم والاستشارة. أوكي، في الأخير، في آخر هذه المحاضرة وبالتحديد في الصفحة رقم 12، حاولت أن أعطيك بعض المراحل التي من خلالها نحدد ونقيم الفرص، وبعض الأسئلة التي من خلالها يمكنك أن تطرحها على نفسك حتى تخرج بفرصة مقابلتي جيدة. إذن أولا، المراحل التي تقيم من خلالها الفرص هي 5. أول شيء، ابتكار ومدة الفرصة، معناها متى ابتكرتها وكم بقيت هذه الفرصة في التحليل والمنطق في ذهنك. هناك فرص عند ناس عندها 10 سنوات، عندها 5 سنوات، عندها 4 سنوات. أي ويك أب، قادرة تكون الفرصة هذه أصبحت قديمة جدا وخرجوا أمثالها وأحسن منها. فكل ما كانت الفكرة في ذهنك جديدة وحديثة ومبتكرة، كان الأدعى أن تسرع في أنك تخرجها في شكل سلعة أو خدمة، أو أنك تغلق ملفها تماما ولا تضيع فيها طاقتك وجهدك وتروح الفكرة اللي بعدها. 2، أن تدرك قيمتها، أنها ذات قيمة قابلة للتجسيد أم لا. 3، تحدد المخاطر، مدى الفشل ومدى الربح. 4، ما هي علاقتك بهذه الفرصة من خلال المهارات والأهداف. و5، هل هي عندها ما ينافسها في الساحة أم لا. الأسئلة 9 اللي تركتهم لك في صفحة 12، يمكن لك أنك تعود ليهم، راح نقولهم لك باختصار، وهما فقط يعاودوا يلخصوا هذه المحاضرة كاملة والمعاني والمفاهيم التي أوردناها من خلال مناقشة الفرصة أو مناقشة الفكرة الجيدة التي قابلة أن تكون فرصة. أول سؤال، أنك تسأل نفسك ما الذي يحتاجه الناس اليوم؟ ما هي حاجة السوق اليوم؟ ما هي الخدمة التي يحتاجونها؟ ما هي السلعة التي يحتاجونها؟ وأنا يمكنني من خلال إما ميولي أو مهاراتي أو ذوقي أو شهادتي أو دبلومي أن أقدمها. 2، ما هي ملاحظاتي أنا الشخصية؟ ما الذي أراه؟ ممكن من بيئتي، ممكن من الوطن اللي راني أعيش فيه، ممكن من الجيل اللي راني أنا موجود فيه. النقطة الثالثة، ما هي الظروف الاجتماعية السائدة؟ هل هناك من سيشتري؟ هل هناك من سيرحب؟ هل هناك من سيساند هذه الفكرة؟ هل هناك ناس تنتظر هذه الخدمة بفارغ الصبر كما هو حال الخدمات النفسية وخدمات علم النفس للعمل وتنظيم وتسير موارد بشرية؟ النقطة الرابعة، ما نوع الناس الذين يريدون هذه الخدمة؟ الآن نبدأ نحدد أكثر وأكثر، إلى من سأتوجه؟ إلى الأفراد أم إلى المؤسسات؟ النقطة الخامسة، ما هي الخطوات المطلوبة مني حتى أجسد هذا المشروع؟ ستة، هل هناك منافسين؟ سبعة، ما هو السوق الدولي الذي يشبهني بحيث أني أقلد وأجوده؟ ثمانية، من سينافسني من الجانب الدولي إن وجد؟ تسعة، ما هي مصادر الأموال لتنفيذ مشروعي؟ ألاحظ أن كل هذه الدراسات والباحثين يجعلون الدعم المالي هو آخر سؤال وآخر شيء تهتم به، مع أنه مهم ولكنه آخر شيء، لأن قوة الفرصة وجودتها وابتكارها واحتياج الناس لها ستجعل كل الدعم المادي المناسب سيحضر في التوقيت المناسب بالطريقة المناسبة. شكرا جميلا لاستماعك ومتابعتك لهذا الجزء الثالث، وبإذن الله تعالى نلتقي في المحاضرة الرابعة بعنوان نموذج الأعمال. أي سؤال اتركه لي في التعليقات.